إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربكم قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من المقدمة الجهمية المقدمة للكتاب هو مع قول باب الإعلام تسمى مقدمة ومن جملتها أول ما بدأ به الكلام قلنا إنه يتألف له أركان يتألف منها ويعرف على حسبها فيقال الكلام ماذا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وقلنا فسرنا هذه المفردات وآخرها المركب المفيد بالوضع فسر بتفسيرين أحدهما ماذا هو القصد ومعنى ذلك قصد المتكلمين إفادة السامعين خرج من ذلك كلام النائم والساهي والغافي وما إلى ذلك أو محاكاة وضده ثم فسره بعضهم بماذا وهو أكثر الشراح يفسرونه بالوضع العربي فخرج منه كلام العجم ثم هذه الأشياء التي لك ذكرت أجزاء للكلام تدل على أن هذا الكلام لا بد أن يتركب من أجزاء وتسمى أقسام وأجزاء وأنواع فقال فأشار إلى ذلك بقوله وأقسامه ثلاثة أي أجزاءه التي تركب منها ثلاثة وهي اسم وفعل وحرف وللشرح في هذه المسألة في مناقشات هذه أجزاء للكلمة وليست أجزاء للكلام إلى آخر ما يقولون وعلى كل حال هو في الحقيقة أنه يتركب من كلمات والكلمات تركب يعني هذه أنواعها أقسامها فنقول الاسم له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي فأما تعريفه في اللغة ما دل على مسمى وأما في الاصطلاح قلنا إيه كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وبعض الثاني الفعل والفعل بكسر الفاء وفتحها هو الحدث في اللغة واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وبعض الثالث القسم الثالث هو الحرف الحرف في اللغة الطرف طرف الشيء وأما في الاصطلاح فهو كلمة دلت على معنى في غيرها فهذه هي أقسام ثم هذه الأقسام التي تنوع الكلام أو الكلام يتألف منها وقلنا معنى يتألف منها أي من جملتها أي من مجموعها لا من جميعها أي من مجموعها لا من جميعها وفرق بين الجميع والمجموع الجميع معناه لا بد أن تتوفر هذه الثلاثة كلها هذه الثلاثة كلها حتى يحصل الكلام ولا بد أن يكون هناك اسم وفعل وحرف وهذا معنى غير صحيح فلذلك نقول من مجموعها لا من جميعها ومجموعها معناه من جملتها يعني إذا ألف الكلام إذا وجد الكلام العربي لا يقر عن هذه الثلاثة ليس المراد أن هذه الثلاثة لا بد أن توجد لتحقيق معنى الكلام لا بل المراد أنه إذا تركب الكلام إذا صدر الكلام من المتكلم لا بد أن يكون من هذه الثلاثة فربما يكون من قسم واحد هو الاسم زيد قائم وربما يكون من قسمين زيد قام فعل وسيم وكذلك أيضا من الثلاثة إن قام زيد قام عمرو وهكذا. فهذه الأشياء الثلاثة التي صارت أقساما للكلام كلها قسيم للآخر، قسيم للآخر، والقسيم لا بد أن يتميز من قسيمه بعلامات حتى يعرفه من لا يعرفه. فاضطر إلى أن يذكر لنا بعض العلامات، بعضها ما ذكر كلها لأن علامات اسم كثيرة، ولذلك ممالك زاد عليه وجد وتنين ونداء وآله وصليب اسم تنين وحصل. فذكر منها علامات الاسم وعلامات بالفعل وعلامات بالحق. أما علامات الاسم التي ذكرها فهي أربعة، اثنتان منها في الأول واثنتان منها في الآخر. وذكرنا من ذلك الخط عبارة عن الكسرة التي وحيدها عن الخط، الخط ثم بعد ذلك هذا من في الأخير. وكذلك أيضا الثاني التنوين، وعلامة من أوله اثنان، دخول الألف واللام ودخول حروف الخط. هذه أربعة التي ذكرها، لكنه خالف الطبيعي الترتيب الطبيعي، وذلك أنه أن يقدم ماذا؟ أن يقدم ما يدخل في الأول ثم يختم بما يدخل في الآخر، كان المفروض هكذا، لكنه لماذا راعى بذلك غير هذا؟ لمناسبة الرأف، لمناسبة الرأف. فلذلك قلنا التنوين ووصلنا إلى التنوين أو الألف واللام. بالألف واللام قد ذكرنا أن القاعدة النحوية أنه يقال أل ولا يقال الألف واللام. لماذا؟ لأنه إذا تكلمت بالحرف بحرف واحد تتكلم باسمه لا بمسماه، وإذا تكلمت بحرف مركب باسم أو بشيء مركب من اثنين فصاعدا تتكلم باسم بمسماه لا باسمه. فمثلا زيد ما يقال الزاي والياء والدال، لا، إنما نقول زيد. وأما إذا كان أحاديا فهذا يجب أن تنطق باسمه لا بمسماه، مثلا جه، هذا تقول جيم ولا تقول جه، جه. وإن تكلمت به لا بد أن تلحقه هاء السكت. لكن هو عبر بالألف واللام مخالفا لهذا، لماذا؟ قال أجاب بعضهم بأن هذا إشارة إلى أن إلى أنه لما وقع الخلاف بين النحاة هل أجاز التعريف جملتها أو اللام فقط، والهمزة والهمزة للفرق بين لام الجر وغيره، أو بالعكس الهمزة هي أجاز التعريف واللام للفرق بين همزة الاستفهام وأداة التعريف. فلذلك ليشبر ليشر إلى هذه عبر بالألف واللام. فأما الاسم يعرف بالخفض في آخره، والخفض كنا عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض. والتنوين، والتنوين قلنا في اللغة مصدر نون الطائر إذا صوت، وفي الاصطلاح النحاة التنوين هي عبارة التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا اكتفاء بتكرار الشكل، تكرار الشكل اكتفاء بتكرار الشكل عن إظهارها في الخط. وهي ماذا؟ عبارة نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارق المخاطرات كتبه. وعلى ذلك خرج نون ضيفا، ضيفا، الضيف تعرفون الضيف والذي أتي معه بدون دعوته يسمى ضيفا. زاد نونا بأنه زائد على الضيف، لأنه زائد على الضيف، فسمت العرب ذلك ضيفا. الذي جاء بالدعوة سموه ضيف، والذي تبعه بدون أن يدعى سموه ضيفا. كانوا ضيفا، ضيفا. هذا هذه خرجت من ذلك لأنها متحركة. فالحق آخر بتكرار الشكلة عند الضغط بالقلم نحو زيد ورجل وصهيب وسمات. وقد تكلمنا عن أقسام التنوين هي عشرة، والمطلوب منها في تعريف الاسم قلنا كم؟ أربعة. تنوين ايه؟ تنوين التمكين وتنوين ايه؟ التنكير وتنوين العوض وتنوين المقابلة. هي هذه المعتبرة في تعريف الاسم هي التي تختص بالاسم هي الأربعة. وأما الستة الباقية فهذه تلحق الحرف وتلحق الفعل ولا تختص بالاسم فقط، لذلك لا اعتبار بها. أيضا مما يعرف به الاسم دخول الألف واللام وتكلمنا عنه. ثم قال هنا ودخول حروف الخط، وهذا هو الرابع دخول حروف الخط، وهذا أيضا من الأول. ذكر الألف واللام من الأول، يعرف الاسم في أول بعلامة في أوله وهي دخول الألف واللام والألف، ويعرف أيضا من أوله بعلامة في أوله وهي تسلط حروف الخفض عليه، يقول حروف الخفض عليه. وفي أوله أيضا أنه من الرسول، من الرسول، فالرسول اسم لدخول حرف الخفض عليه في أوله وهو من. وحصل ما ذكره من علامات الاسم أربع: اثنتان تلحقان الاسم في آخره وهما الخفض والتنوين، واثنتان تدخلان عليه في أوله وهما الألف واللام وحروف الخفض. وعكس الترتيب الطبيعي، لماذا؟ لأن العادة أن يبدأ بما يلحق في الأول ثم في الأخير، لكنه عكس ذلك لطول كلامه على حروف الخفض. لطول هذا هو المناسب الذي رأها، وهو أن حروف الخفض وإن كانت تدخل في الأول إلا أن الكلام هنا عليها طويل، لأنه سيشرح سيزيدنا إضاحا لها. ما هي حروف الخفض؟ حروف على اسم جمع، جمع لا بد له أن يكون له أجزاء، ونعرف ذلك وهي يمين وإلى وعلى وإلى آخره. فإذا لما طال الكلام عليها أخرها عن الترتيب المستحق. وعطف العلامات بالواو المفيدة لمطلق الجمع إشعارا بأن بعضها قد يجامع بعضا في الجملة، كالخفض مع التنوين مررت برجلين، مررت برجلين كالخفض مع التنوين، برجلين لفظ هذه علامة، والتنوين كذلك أيضا علامة أخرى. إذا اجتمع علامتان في محل واحد. إنما عبر بقوله وعرف الاسم وعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وعرف بالخفض، عبر بالواو لماذا؟ لأنها تفيد الجمع، ومعنى ذلك أنه ربما تجتمع هذه العلامة أكثر من علامة في اسم حتى يعني يعرف بكلتيهما مثلا. هذا هو النقطة في العطف بالواو أو مع الألف واللام، كذلك أيضا مع التنوين أو مع الألف واللام. مررت بالرجل، إذا قلت بالرجل، الرجل هذا اسم لوجود العلامتين فيه، إحداهما في الأولى في الأول وهي الألف، والثانية في الأخير وهي الخفض، وتجتمع. وقد لا يجامعك الألف واللام مع التنوين، أحيانا علامتان لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعا، وذلك ماذا؟ وذلك أن التنوين لا يجامع الألف واللام. لماذا؟ لأن وكذلك التنوين مع الإضافة لا يجتمع، وذلك مع إيه؟ لأنه لا يمكن التنكير، لأنه إذا دخلت أل تفيده التحريم، والتنوين إذا دخل تفيده التنكير، فالجمع بينهما يكون جمعا بين الضدين، بين متقابلين، فلذلك لا تجمع العرب بينهما التنوين مع أن لا. وكذلك أيضا التنوين مع الإضافة، لماذا؟ لأن الإضافة تدل على نقص الاسم، والتنوين يدل على كمال الاسم. مررت بغلام، هذا غلام، خلاص انتهى. وأما إذا قلت هذا غلام زيد، معنى ذلك أن غلام ما تم معناه إلا بما يضاف إليه، بمضاف إليه. فلذلك لا يجتمع ماذا؟ لا يجتمع التنوين، لا يجتمع التنوين مع الإضافة. ولذلك قال بعضهم كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحب مكانية، أنا وأنت جدا يعني، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحب مكانية. قال ثم استطرد، جعل استطراد يعني ذكر حروف الجر هنا استطراد، الاستطراد ذكر الشيء في غير محله بمناسبة. ما معنى الاستطراد؟ هذا من علوم البلاغة أو علوم البديع، الاستطراد ذكر الشيء في غير محله بمناسبة ما، هذا يسمى استطراد. فيقول يتحر في الفرج وبعض من ترى عليه ذلك تعقبه وقال هذا ليس استطراجا. لماذا؟ لأنه قال أحر في الخفض ثم بين لحيمين وهي تابع له وليس استطراجا. لكن في الحقيقة إن حروف الخفض ستأتي في باب المقبوضات في آخر الكتاب في آخر المقدمة فيه ما يسمى باب المقبوضات وأعجب هناك حروف الخفض التي يراها مناسبة. طيب إذن ذكره هنا يكون استطراجا لأننا هنا في ذكر علامات الأسماء ولسنا في تعداد حروف الخفض فيكون استطراجا. فماذا قال استطراجا؟ وهي من وهي أي حروف الخفض من وما عطف عليه من وما عطف عليه يعني إيه ربما سيسأل سائل وهي هذه يعني مؤنثة عبارة أنها تعود إلى الجماعة لأنه تقدم وحروف الخفض ودخول حروف الخفض حروف الخفض على جمع فعادت عليه هي فإذا كان كذلك وأخبرناه بمن تناقض لأن هي جماعة ومن مفرد ولذلك نقول إنما أخبر بمن بملاحظة المعطوفات عليه المعطوفات وهي من وإلى وإلى آخره باعتبار هذه صار خبرا للمبتدأ بمعنى الجمع وهي أي حروف الخفض أي بعضها وهي أي حروف الخفض من حروف الخفض ولذلك نقول إن هذا ربما يسأل السائل من حرف يعني أنا أتكلم عن حرف وهي مبتدأ والمبتدأ مسند إليه والخبر مسند وربما يكون بالعكس مثلا فإذا أسند إلى ذلك إذا قبل الإسناد يكون اسما خرج عن كونه حرفا فصار اسما ولذلك يعرب إعرابا متنوعا مثل هذا إذا مر عليكم في أي موضع كان تقولون وهي من هذا أصلها لأن مبنية على السكون وإن كان المراد هنا لفظها فلما أريد لفظها يجوز أن تعربها وإن نسبت لأداة الحكم فابنئ وأعرب واجعل أنها اسما كان في ابن مالك يقول وإن نسبت لأداة الحكم فابنئ وأعرب واجعل أنها اسما وهي من هكذا يعني كل المسند أو الملاحظ أو المسند إلى أي شيء كان وكذلك في الأفعال مثلا الأفعال ثلاثة وهي ضرب ويضرب مثلا وهي ضرب مثلا ضرب إذا قال ضرب هذا خبر له ولذلك نقول ضرب ضرب وهكذا يجوز أن نعربه ونلغي الحركة الأصلية وهي من هذه لها معاني كثيرة ومن جملتها الابتداء كما ذكره هنا وهي من ومن جملتها معانيها الابتداء بعض وبين وابتدئ الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة ومالك ذكر بعض طائفة من معانيها وهي من ابتداء الغاية من المسجد الحرام هذا الابتداء الغاية المنطلق محل المسجد من المسجد الحرام هذا الابتداء الغاية ابتداء الغاية معناه ابتداء ذي الغاية ابتداء ذي الغاية له غاية لكن له لذلك لتلك الغاية لا ابتداء وهي من ابتداء الغاية وإلى الثانية الحرف الثاني من حروف الخفض إلى وهذا أيضا يقول إلى تنوين يقبل التنوين أيضا إلى من معانيها لها نحو ثمانية من المعاني لكن المشهور منها الانتهاء انتهاء الغاية في مقابل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهي من وتقول من معانيها الانتهاء ومثالهما سرت من البصرة إلى الكوفة فالبصرة والكوفة اسمان وقلنا يجوز الإعراب ويجوز الحكاية فالبصرة والكوفة هذا نعتبره ماذا؟ إعرابه إيش؟ قول مبتدا مش بتوقع حكاية فتقول مبتدا فالبصرة مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأخير منع من دورها اشتغال المحلي بحركة الحكاية هكذا قلته الحكاية قول مبتدا فالبصرة إذا سألت فقول ما إعراب البصرة تقول ماذا مبتدا والكوفة اسمان خبر مرفوع. اسمان لماذا عرفنا انهما اسمان؟ لدخول حرف الخفض عليهما، وهي من في الاول وخلاف الثاني. وايضا من الحروف التي ذكرها هنا عن وعن، عن هذه ايضا من حروف الخفض، تجر من حروف الخفض، ومن معانيها لها معاني كثيرة، ومن جملتها المجاوزة. رميت نحو رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس. عرفنا أن السهم اسم لماذا؟ لأنه دخلت على حرف قوس. رميت السهم عن القوس، القوس اسم لماذا؟ لأنه وجدت في علامة الاسم وهي تسلط حرف الخفض عليه وهي عن، فالقوس اسم لدخول اسم عن عليه. أيضا من الحروف على، على من حروف الخفض، ومن معانيها لها معاني كثيرة، من جملة الاستعلاء أي العلو، أي العلو على الشيء الاستعلاء. نحو صعدت على الجبل، نحو صعدت على الجبل، على الجبل هذا اسم لماذا؟ لقبوله علامة الاسم وهي دخول تسلط حرف الجر عليه، فالجبل اسم لدخول على عليه. أيضا من حروف الخفض التي ذكرها هنا في، وفي كذلك أيضا من حروف الخفض، ومن معانيها لها معاني كثيرة، بالبستعين وعد بعوض أمسكي، ومثل مع وعن، ومن وعن بحنطكي، وزيد والظرفية تستدين بما، وفي وقد يبين عن السبب. يقولون معاني من جملات معاني في وهو الأصل الظرفية، تدل على الظرفية. إذا قلت زيد في البيت، الدرهم في الكيس، معنى ذلك أن ذاك ظرف. الظرفية نحو الماء في الكوز، فالكوزي اسم لدخول في عليه. أيضا من حروف الخفض ما ذكره بقوله ورب، رب هذه لها لغات كثيرة، وقد أوصلها بعضهم أكثر من 100 لغة، أكثر من 100 لغة. وبعض الشراح أو أصحاب الحاشية هنا ذكر أنه 20 لغة ونظمها في سورة الله. ربما يعني إلى آخره. فهذه أيضا من حروف الخفض بضم الراء، ومن معانيها التقليد. رب تريد لمعنيين متناقضين متقابلين، تريد للتقليل وتريد للتكثير، لكن أيهما معناها الغالب اختلفوا فيه. قيل رب للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، وبعضهم بالعكس، وبعض يقول التقليل والتكثير لا يستفاد من جوهرها وإنما بالقرائن، رب تركيب يزيد التقليل ورب تركيب يزيد التكثير، هكذا قال بعض. رب للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، وعلى ذلك نظم بعضهم هذا المعنى، خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل، وتصدرها شرط وتأخر عامل، وتقرير مجرور بهكذا نقل. كذلك رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته. إذا قلت هكذا أولا يكون هي تصدى ويجب لها الصدارة من بين حروف الجر، هذه الشروط لها ليس لغيرها، أن تصدر ويكون مجرورها نكرة لا تروي لا تجر معرفة، بالظاهر اقصص منظمه حتى والكاف والواو ورب والتاء، واقصص لمر ومنذ وقتا وبرب نكرة ابن مالك، والتاء لله ورب، فيكون مجرورها. وكذلك عاملها يكون ماضيا فعلا ماضيا لقيت، ويكون مؤخرا ايضا لا تقدمه لقيت رب رجل، لا هذا خطا، انما تقول رب رجل صالح لقيت، وذلك انه تلك النكره ايضا لا بد ان توصف. وهكذا بعضهم ذكر اي شروط هنا. رب كذلك ايضا من علامه الاسم، فاذا وجدنا كلمه تسلطت عليها رب نقول ان تلك الكلمه اسم. رب رجل هنا يقول رب رجل كريم لقيته، فرب فرجل اسم لدخول رب عليه. والباء ايضا الباء الموحده من علامات الاسم، من علامات الاسم الباء الموحده، اذا وجدنا كلمه دخلت عليها الباء نسميها ماذا؟ نسميها اسما. مثل ومن معانيها التعديه، ولها معان كثيره، ومن ابرزها التعديه، التعديه وهو إيصال الحدث الحاصل من الفاعل إلى المفعول به، تعديه تعادي. ذهب زيد هذا خرج بنفسه مشى. وإذا قلت ذهبت بزيد معناه أنت مشيته. إذا دخلت الباء تفيد يتجعل الفاعل مفعولا. ذهب زيد كان فاعلا. ذهبت بزيد صار مفعولا. هذه التعدية معنا. تعدية خلق. تعدية نحو مررت بالوادي. فالوادي هذا اسم. لماذا؟ لدخول الباء عليه. والكاف وكذلك من حروف العلائم من حروف الخفض التي تكون علامة للاسم الكاف. كذلك ومن معانيها لها معاني التشبيه أبرز معانيها. ليس نحو زيد كالبدر شبيه بالبدر. زيد كالبدر البدر فالبدر اسم لماذا؟ لدخول الكاف عليه. واللام كذلك أيضا من حروف الخفض التي تكون علامة للاسم إذا دخلت أو تسلطت على أي كلمة اللام. ومن معانيها لها معاني كثيرة ومن أبرز معانيها الملك مثل نحو المال للخليفة. فالخليفة اسم لدخول اللام عليه. المال للخليفة اللام هذه للملك. أيضا من حروف الخفض التي يعرف بها وإن كانت داخلة مشمولة فيما مضى ولكن خصها لاختصاصها بأحكام. وتلك حروف القسم. وحروف القسم وحروف القسم يجوز في وجهان. وحروف القسم إذا رفعناه يكون معطوفا على الخبر وهي مين، فيكون معطوفا حروف هذا على مين وهي مين وهي حروف القسم. وإذا جررناه خفضناه يكون معطوفا على ما قبله. والكافي وحروف القسم. ومن نفس القضية إذا كان العطف من القاعدة النحوية، إذا كان العطف بحرف الجمع وهو الواو يكون العطف على الأول، وإذا كان بحرف الترتيب يكون العطف على ما قبله. هذه قاعدة. فإذا قلت جاء زيد وعمر وبكر فمعنى ذلك أن إذا قلت جاء زيد وعمر وبكر فعمر وبكر معطوفان على زيد. أما إذا أتيت بحروف الترتيب مثلا إذا قلت جاء زيد فبكر فعمر فيكون معطوف كل على ما قبله لأن الحروف الترتيب هكذا. فإذا هذا يكون هو معطوف على من وحروف القسم وحروف القسم بالجر. ويكون معطوفا أيضا بالجر على أثر على ما قبله وهو وهي من وإلى وكذا ويش وحروف القسم وبدخولين معطوفا على ماذا؟ على وهي الألف ودخول الألف واللام ودخول الألف واللام. والاسم فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض فيكون وهي من وإلى إلى آخره معترضا. وحروف القسم يكون مجرورا على الأول على ودخول الألف واللام. أو نقول معطوف على الأول كما قلنا إذا كان بحرف الترتيب يكون على دخول الألف واللام. وإذا كان بحرف الجمع يكون على الأول ويحتمل ذلك أيضا وهو قولنا فالاسم عرف بالخفض. إذا معطوف بالخفض وحروف القسم يكون معطوفا على ذلك. أو يعني يجوز أن تقول معطوف على الألف واللام ودخول الألف واللام هذا أيضا وجه. ويحتمل أن يكون معطوفا بالرفع معطوفا على قولك وهي مين. إذن وحروف الخفض يعرف بحروف الخفض وهي حروف القسم. وتلك حروف الخفض حروف القسم من جملة حروف القسم من جملة حروف الخفض. ولماذا خصها وهي داخلة في الأول؟ لأن مثلا لأن الباء ذكرناها هنا قبل اللام وهي الآتية هنا في الحروف القسم لأن لها أحكاما تخصها لذلك خصها في الذكر. وحروف القسم وهي حروف القسم بفتح القاف والسين مهملة معنى اليمين. وحروف القسم من حروف الخفض فلماذا عدها إذن؟ ولكن سميت حروف القسم لدخولها على المقسم به لاختصاصها بالمقسم به بخلاف سائر حروف الخفض فإنها لا تختص بالمقسم به. فخصها ليفيدنا أن هذه لها نوع خاص تدخل عليه وهو المقسم عليه. بالله تالله تالله كلها على مقسم يعني دخلت. فلذلك قال وحروف القسم وحروف القسم وهي ثلاثة وهي الواو وهي الواو. الأصل في حروف القسم هي الباء. لماذا؟ لأنها تدخل على الظاهر والمضمر بالله به وتليها الواو كثرة الاستعمال، فذلك تنوب منابها لأن الواو عليها الجمع، فلذلك تكون متناسبة مع الباء. ثم التي تليها التاء. ولماذا قدم الفرع على الأصل إذن وهي الواو وما قاله الباء؟ لإفادته أن أكثر الاستعمال في القسم هي الواو، فلكثرة استعمالها قدمها مع أن أصل القسم يكون بالباء. وما السبب وما الدليل على أن الباء هي الأصل والواو والتاء هي الفرع هما الفرعان؟ قلنا لأن هذه تختص بأحكام لا توجد تلك الأحكام في الواو والتاء، ومن جملتها أن يكون في الظاهر والضمير. قال والتاء مثل وتختص بالظاهر، لا تجر الواو إلا الظاهر إلا الظاهر، ولذلك قال نحو الظاهر والطور. هذا قسم. والباء الثانية الباء موحدة، وهذه الواو لها شروط في يقول هنا جمع بعضهم الشروط قوله في ظاهر مع هذه فعل القسم بالواو مع ترك السؤال أقسم، وهذه الشروط في التاء وزيد تخصيصها بالله والباء عمني. يقول إن الواو تختص به في الظاهر، هذه واحدة، وأيضا لا تجتمع مع فعل القسم والليل، ما قالوا اسم الليل بخلاف الباء. الباء لا تختص بالظاهر، تكون في الظاهر والمضمر كما مثلنا، وتجتمع مع القسم أقسم بالله أقسمت عليك بالله كله، وكذلك بالواو مع ترك السؤال أبسم. السؤال لا يدخل الواو في قسم السؤال، والله أعطيني هذا ما سمع هذا، إنما تقول إيش بالله أعطيني هذا، ما تقول والله أعطيني قسم السؤال لا يستعمل الواو، إنما يستعمل هي الباء. هذه من خواص الباء. وأما الواو فلا، هذه شرط آخر أقسمي، وهذه شروط في التاء كذلك أيضا، هذه كون هذه الظاهر، وكذلك لا تجتمع فعل القسم، وكذلك أيضا لا تكون تأتي في سؤال في السؤال. هذه شروط في التاء. أيضا زيد عليها شرطا آخر خصوصية أخرى على الواو تخصيصها بالله، ما تأتي إلا بالله، وتالله لأكيدن أصنامك. أما الباء فالواو تكون مع كل ظاهر، وهذا هو الغالب. والتاء أيضا تربي الكعبة، هذا نادر. والتاء لله ورب، قال ابن مالك بالظاهر يخصص من ضمض وحتى والكاف والواو ورب والتاء، ورب والتاء هي تخص بالظاهر. والتاء والباء الموحدة وتدخل على الظاهر نحو بالله، وعلى المضمر نحو بك، وعلى المضمر نحو بك لا أفعلن. والتاء كذلك أيضا الثالثة هي التاء، هي نائبة عن الواو. الأول هي الباء الأساسية، وتخلف عنها الواو، وتخلف عن الواو التاء خليفة خليفة بلفظ المثنى فوق، وتختص بلفظ الجلالة غالبا، هذا هو الغالب الاستعمال. فالله وتالله لأكيدن أصنامكم. نحو تالله وأصلها الواو، وأصلها الواو التاء أصلها الواو، وقد تجعل هاء نحو هاء الله، تكون تستعمل كذلك أيضا بها بدل التاء. نحو وقد تخلفها اللام، أحيانا تأتي باللام، نحو لله لا يؤخر الأجل، لله لا يؤخر الأجل بفتح اللام وكسرها. اللام هذه هي لام القسم، لام الجر، وهي من حروف القسم بدلا عن التاء. أصل تالله، تالله لا يؤخر الأجل. والفعل إذن عرفنا خلاصة القول أن الاسم وأساسا إن ثلاثة أقسام، أقسام الكلام ثلاثة، أقسام الكلمة ثلاثة، وهذه الثلاثة كلها تتميز عن قسميها كل عن قسميه بعلامات يختص بها. وقد ذكر لنا الآن علامات الاسم وهي أربعة أشياء على ما ذكره هو، ثم هذا الاسم الرابع وهو دخول تسلط حروف خفض على أي كلمة يدل على أنها اسم. وهذه حروف الخفض مثل لنا بذكر أمثلة، فقال فذكر لنا مين وإلى وإلى آخره، وحروف القسم في آخرها. ثم بهذا ننهي البحث على سبيل الإيجاز والاختصار عن العلامات الأسماء. ثم ننتقل إلى الاسم الثاني وهو الفعل، والفعل والفعل بكسر الفاء فعل، وهو قسيم للاسم والحرف. وأما في اللغة قلنا إنه بفتح الفاء وكسرها فعل فعل بكسر الفاء. يعرف معنى يعرف أن يتميز عن قسمين، ما هما؟ الاسم والحرف. إذا أردنا أن نعرف أن كلمة أنها فعل فنعرض عليها هذه العلامات وكذلك العلامات الأخرى، لأن كتاب مختصر فلا يدل فلا يستوفي يعني العلامات كلها. وهنا ذكر الأشهاب فقال جدد بتسلط قد هذه يعرف كونها فعلا، قد بقد الحرفية، لأن قد الاسمية تستعمل إيه؟ قد بمعنى كافي بمعنى حسب، فهذه ليست من العلامات، إنما العلامات هي الحرفية. قد أفلح المؤمنون، أفلح فعل ماضي، أفلح فعل، لماذا عرفنا بتسلط قد عليه؟ قد لما دخلت عليه عرفنا أنه فعل، فعل ماضي بقد بقد. وتدخل على الماضي نحو قد قامت الصلاة مثلا، وعلى المضارع نحو قد يقوم. إذا دخل على الماضي تفيده التقريب، وإذا دخلت على المضارع تفيده التحقيق. هذا أغلب معناه، غالب معناها أن إذا دخلت على الماضي تفيده التقريب، قد قامت الصلاة. لو قيل قامت الصلاة هذا يقول إيه؟ فعل ماضي. والفعل الماضي لا يعرف قريب ولا بعيد، ما نعرف. فإذا أدخلت عليه قد عرفنا أنه قريب، قد قامت الصلاة. وإذا دخلت على المضارع تفيد التحقيق، تحقيق المعنى. فيعني إذا قلت قد يدخل قد يجيء فحققت المعنى. قال قد يقوم، فقد يقوم، فقام ويقوم فعلان. لماذا؟ لدخول قد عليهما بثلاث قليل اسمية، فإنها مختصة بالأسماء، لأن أيضا عن حسب أي هي من الأسماء، لأن ماذا عن حسب؟ نحو قد زيد درهم، قد زيد درهم، حسب زيد درهم. قد هذه ليست حرف التقليل وحرف التقييم وحرف التحقيق، لا، بل هي اسم، ولذلك أضيفت إلى ما بعده. ومعروف من القاعدة أنه لا يضاف إلا الأسماء، لا يضاف إلا الأسماء. قد زيد درهم هذه ليست من علامات الفعل، وإنما علامة الفعل هي قد الحرفية فقط، واحترز عن قد الاسمية. أيضا من العلامة التي تتسلط على الكلمة فتدلنا على أنها فعل السين وسوف، والسين والسين يعرف بدخول السين عليه، والفعل يعرف بدخول السين عليه. سيقول السفهاء السين لما دخلت عرفنا أن يكون فعل، وسوف كذلك أيضا. وإذا دخل السوف هي السين وسوف في التنفيس، معناهما التنفيس ومعناه التوسيع. يعني إذا قلت يقوم زيد يقوم زيد، هذا يحتمل معنيين، الحال والاستقبال. يقوم زيد الآن في وقت الحاضر، إذا قلت يصلي زيد معناه الآن يصلي، ويحتمل أن يكون مؤخرا. فإذا أدخلت أردت أن تبين لمخاطبك أنك تريد معنى مستقبلا للحال، أدخلت عليه حرف التنفيس وهي السين والسوف. فإذا قلت لو سيصلي زيد يعرف أنك تريد أنه في مستقبل، ما هو الآن، فهذه تخلص المضارعة للاستقبال. السين إذا دخلت على مضارع نعرف أولا أنه فعل، ثانيا أنه أن معناه مؤخر، وليس لأن المضارع محتمل للأمرين للحال والاستقبال. السين وسوف، وسوف هذه لها لغات جمعها شيخنا المناسي رحمه الله بقوله بأربعين لغات سوف قد رووا عن محكم سوف وسف وسي وسو بأربعين لغات سوف قد رووا عن محكم سوف وسف وسي وسو يعني تختصر سوف هذا اسمها وأحيانا تختصر سوف تقول سو تحذف الفاء سي تبدل الواو يا يعني. سب تحديد الوسط هذه أربع لغات وكلها معنى التوصيل والتنفيذ. ويقول هنا والسين وسوف أي يعرف الفعل ويتميز عن قسيمه الاسم والحرف بهاتين كلمتين السين وسوف ويختصان بالمضارع. وهذه القاعدة التي أعطيناكم سابقا وهو أن ما كان أحاديا ينطق بماذا يا مشايخ؟ باسمه. ما قال لك وسن إنما قال إيه؟ والسين. وما كان ثنائيا فما فوق ينطق بمسمى فلا باسمه. شوف كم حروفه؟ ثلاث. إذن ما قال وعرف بالسين والواو والفاء إنما قال إيه؟ بالسوف. هذه قاعدة مضطردة. إذا كان أحاديا حرفا واحدا لابد أن ينطق بمسماه باسمه. وإذا كان غير ذلك لا يسمى ينطق باسمه بمسماه لا باسمه. وإذا نطق إنسان وقال سوف في السين والواو والفاء نقول له هذا خطأ هذا ما هو مسمى العربي. وسوف ويختصان بالمضارع أنه سيقوم وسوف يقوم فيقول فعل مضارع عرفنا بماذا لدخول السين وسوف عليه. أيضا مما يتميز به الفعل عن أخويه عن قسميه الاسم والفعل دخول تاء الساكنة عليه. وهذه قلنا إيه؟ وهذه قلنا الكلمة الأولى أو العلامة الأولى تشمل الماضي والمضارع وهي قد. قد تدخل على الماضي وتدخل إيه؟ على المضارع. مثاله على الماضي القامة زي ومثاله على المضارع يقوم زين. ثم ذكر لنا ما يختص بأحدهما. أولها ما يختص بالمضارع وهو السين وسوف. إذا عرفنا أي كلمة دخل عليها السين وسوف نعرف فعل. لكن نعرف إلى ذلك فعل خاص وهو المضارع لا تدخل على الماضي أبدا. وبالعكس جاء ما يتميز به الماضي عن أخيه المضارع. إذا دخلت النون الساكنة التاء الساكنة هذه على أي كلمة نعرف أنه فعل وليس اسما ولا حرفا. لكن فعل خاص وهو الماضي وليس مضارعا. فلذلك قال وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة أصالتها. قالت هند. قالت هند. قامت هند. فإذن عرفنا عنه أن قام السعر بدخول تاء التأنيث الساكن عليه. وهذه السكون هي أصلها. فربما لعارض تحرك ولذلك لا ينافي ذلك إلا إليه والحركة العارضة لا تضر. قال ثمة. قال تدخل. قال ثمة. قال امرأة العزيز. هذه التاء الساكنة أصلها لكن تاء الساكنة حركت وهذا لا يخرجها عن هذا المعنى. وتختص بالماضي نحو قالت. إذن عرفنا بالاختصار علامة نعرف علامات نعرف بها كون الكلمة فعلا وليس اسما وليس حرفا. وذلك أننا إذا وجدنا أي كلمة اقترنت بها فعل حرفية عرف أنه فعل. وإذا وجدنا أي كلمة اقترنت بها سوف والسين نعرف أنه فعل. وإذا عرفنا أي كلمة اختصت بها اقترنت بها تاء التأنيث الساكنة نعرف أنه فعل وهو فعل ماضي أيضا. واحترز بقول الساكنة عن المتحركة لماذا؟ فإنها خاصة بالأسماء كفاطمة كفاطمة وقائمة وضاربة. هذه التاء خاصة بماذا؟ بالأسماء. ولذلك قيدها بالساكنة. علامة الفعل هي الساكنة. وأما التاء المتحركة هي الأخير لحقتها لكنها متحركة فنعرف أن هذا ليس فعلا لأن الشرط في علامات الفعل أن تكون ساكنة. والتحرك العارض قلنا إنه لا يضر. وينتهي إلى القسم الثالث والأخير من أقسام الكلام، من أقسام الأقسام الثلاثة، وهو الحرف. قال والحرف قلنا في اللغة أنه إيه؟ الطرف، طرف الشيء قالوا الحرف. وأما في الاصطلاح فهو كلمة دلت على معنى في غيرها. قال ماذا؟ والحرف يعرف أن يميز عن قسميه الاسم والفعل. بماذا؟ لأنه ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما لا يصلح، أولا كلمة يصلح هي فيها لغات، صلح ما فيها مفتوح صلح، ومضارعه له وجهان، يصلح من الباب كم؟ إذا أخذت بس من الباب الثاني. وهل وجد الشرط؟ وجد الشرط، الشرط موجود وهو الحق، حرف الحرف في آخره. إذن صلح يصلح. واللغة الثانية من الباب ليش؟ يصلح من الباب هو الأول، الباب الأول. وهذا هو الذي قلنا إن الشرط لا يلزم الافتراض معه. ولذلك نقول إذا وجدنا أي كلمة جاءت من الباب الأول أو من الثاني أو من الرابع أو من الليل أو من السادس مثلا، ووجدنا حرف الحلك في العين واللام، لا نعترض ولا نقول هذا خلف القاعدة، لا، لأن قاعدتنا أنه كلما وجد الباب الثالث لا بد أن يوجد حرف الحلك، وليس كلما وجد حرف الحلك يوجد الباب الثالث، لا. ولذلك نقول صلاح يصلح، صلاح يصلح لغتان موجود من العرب تتكلمت الاثنين. فلذلك هنا نقول الحرف ما لا يصلح، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن عرفنا أن علامة الحرف عجمية بخلاف قسمين، الاسم علامته وجودية وهي حروف الخفض وألف واللام والتنوين كلها وجودية، والفعل علامته وجودية وهي وجود دخول قد والسين والسوف والتاء، هذه كلها وجودية. وأما الحرف ما لا يقبل هذه العلامات ولا هذه العلامات، إذا صارت علامته عدمية. يعني والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. ويقول الحريري والحرف ما ليست له علامة فكت على قولي تكون علامة. بعضهم قال والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. هنا اعتراض، يقول كيف يكون العدم عدمي وعلامة الوجودية؟ إذا ما هو معقول، حرف موجود من كذا إلى آخره، هذا موجود، كيف جعلنا العدمي عدمي؟ كيف أعرف الوجودية؟ فنقول إن العدمية أو العدم اسمع عدم مطلق وعدم مقيد. فالعدم المطلق هو الذي لا يكون علامة بشيء، والحرف ما ليست له علامة، لا، هذا هو المعترض. إذن ماذا؟ والحرف والعدم المقيد يكون علامة لأنه قريب من الوجودية، وهو أن نقيده بشيء. الحرف ما لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، علامات الفعل. إذن عرفنا أن هذا العدمية عدمي مقيد بهاتين الاسمين فقط. إذا لم يقبل هذا ولا هذا ولا ينافي أن يكون له أن يعرف بغير آخر بشكل آخر. إذن ماذا نقول؟ الحرف علامته عدمية وهو عدم قبوله هذا ولا هذا. فإذا أردت أن تعرف أن قربت أو أردت على أي كلمة علامات الاسم ولم يقبلها ولا علامات الفعل ولم يقبلها، فعرف أنه حرف وهو القسم الثاني. قال ما لا يصلح معه دليل الاسم، أي ما يعرف به الاسم، ما دليل الاسم معناه إيش؟ ما يعرف به الاسم من الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحرف الخفض، يعني لا يقبل هذه الأشياء الحرف. وما لا يصلح معه دليل الفعل، أي ما يعرف به دليل الفعل، لا يصلح معه علامة الفعل من قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فعدم صلاحيته لدليل الاسم ولا ولدليل الفعل دليل على حرفيته، دليل على ماذا؟ على حرفيته. ونظير ذلك ليس منه تمثيل له، إنما نظيره ماذا؟ كما قال ابن مالك جه ح خ، جه ح خ. كلها نريد أن نميز بينها. فنقول إيه؟ فعلامة الجيم نقطة من أسفل جاء نقطتها من أسفل، وعلامة الخاء المعجمة نقطة من فوق، أليس كذلك؟ وعلامة الحاء المهملة عدم النقطة بالكلية. إذا هذه الثلاثة ميزنا بينها بكذا، الأول وجودي والثاني وجودي والثالث عدم، ما فينا هذا ولا هذا، إذا صار علامة. وهذا تنظير يقول كأنك تستشهد وتقول له العجم كيف يعرف وجودية، فقال لك هذا موجود له نظائر ومن نظائره حال خال جه. في مثل هذه نقول إذا قيل لك ما علامة الجيم، لأن في الثلاثة كلها شكلها واحد، شكلها واحد، وتريد أن تعرفها وتميز بينها، سألك سائل فقال لك لماذا أميز هذه الشكل كلها ثلاثة على خط واحد، فتقول له علامة الجيم تحته نقطة، وعلامة الخاء فوقه نقطة، وعلامة الحاء لا هذا ولا هذا، إذن يصار عدن. فيقول فنقول الحرف ما لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الحرف.
الحرف ما يقبل كلمة جيم
هذا ليس حرفا، هذا إن أردت مسماه سمى حرفا، وإلا فجيم هذا يسمى اسم، إن أردت هذا اللفظ هو اسم، وإن أردت مسماه جاء هذا هو الحرف جاء
جاء
جاء جاء جيم هذا ايه الاسم، واما ليه واما المسمى فهو حرف. الحاصل عرفنا من هذا ان ما يعرف به الاسم هي الاشياء التي ذكرها، وكذلك ايضا العلامات الاخرى التي تذكر في المطولات، وكذلك الفعل، وكذلك الحرف علامته لا يقبل هذا ولا هذا. فنقول ان هذه العلامة عدمية، لكن عدم مقيد بعدم قبوله علامة ليس علامات الاسم ولا علامات الحرف. يقول ماذا باب الاعراب، ننتقل الى المقصود، هذا يسمى مقدمة، مقدمة الكتاب، وهي عبارة عن ألفاظ تقدمت، مقدمة الكتاب عبارة عن ألفاظ تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، هذا معنى إيه؟ مقدمة الكتاب قدم لنا هو أساس المقصود أن يبين المعربات الإعراب والمعربات والبناء والمبنيات وهذه الأشياء يعني. لكن لما كان الإعراب والبناء يدور حول ثلاثة أشياء، وهذه الأشياء كلها يعني ينتج منها أو يحصل منها الكلام، وهو الأصل الأساسي أن نعرف الكلام كيف نؤديه لمخاطبنا، وكيف نستقبله من متكلم ممن يخاطبنا حتى نعرف غرضه وكذا. فهذا الكلام يحتاج إلى أن نعرف أجزاءه التي تركب منها، وتلك الأجزاء لا بد لها من علامات، وهي كذا وكذا وكذا وكذا. ثم بعد إذن انتهينا من الكلام وما يتفرق ما يتركب منه، فإذا ندخل في المقصود وهو الكلام على الكلام نفسه، نفس الكلام الذي الكلام هو نفس الرقم في الوضع، فهذا هو يدور الإعراب إلى آخر الكتاب حول هذا. فإذا ماذا؟ هذه تكون نسميها مقدمة، هذه التي تقدمت. والآن المقصود يقول باب الإعراب، الإعراب بكسر الهمزة وقطعها مصدر أعرب يعرب إعرابه، ومضارع ومصدر الفعل الرباعي دائما همزته همزة قطع، سواء كان في الماضي أم في المضارع أم في المصدر. تقول أكرم يكرم إكراما، وتقول أعرب يعرب إعرابا، وله معاني في اللغة، ومن أنسبها له معاني كثيرة، وأنسبها الإبانة والتغيير في اللغة، فسر بتفسير الإبانة، ومنه حديث البكر تستأمر والأيم إيه؟ تعرب عن نفسها، فهذا تعرب معناه ماذا؟ تبين وتفسح، فهذا هو المناسب للاصطلاح. فيقول هنا في اللغة له معاني كثيرة، المناسب منها هنا ماذا؟ الإبانة والتغيير، الإبانة والتغيير، لأن الكلمة إذا أعربت، لأن الكلمة إذا أعربت ظهر معناها، ظهر معناها. إذن هذا أنسب معنى من اللغة للإصطلاح، ظهر معناها. وبعد وتغيرت عن حالات الوقف، كانت وقف قبل الإعراب، قبل التركيب الكلمات موقوفة، زيد عامر باكر يعني إلى آخره موقوف، ليس له الحل في الإعراب عند الأكثرين هكذا. فلما تركب احتاج إلى أن نبينه، إلى أن نغير وضعه من الوقف إلى الحركة، فنقول زيد قائم، فجاء الضمة وجاء غير ذلك، فنقول إن المعنى مناسب له هو هذا. وأما في الاصطلاح فله مذهبان، في تعريفه مذهبان، مذهب بصري وكوفي، لكن الفائدة المترتبة عليه يعني ما هي، ما لها أهمية، ما فيها فائدة أصلا، وهو أنه مختلف، هل الإعراب لفظي أم معنوي. فمنهم من قال إنه لفظي ويعرف باللفظ التعريف له، ومنهم من قال إنه معنوي، وعليه المصنف جرى هنا يطبع عليه الإعراب تغيير أواخر الكلمة لدخول العين، لدخول عوامل عليها، فاللفظية عليها. فهذه التغييرات، فهذه التغييرات عليه تغيير أواخر الكلمة، فالتغيير هذا يكون ماذا يعني المعنوية، تغيير أواخر الكلمة، وبعضهم نفس التغيير هو الإعراب. فالفائدة في الحقيقة لا يعني لا يستفاد منها شيء بخلاف هذا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة في الاصطلاح، تغيير أواخر الكلمة لماذا؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب في اصطلاح النحاة المشهور تغيير أواخر الكلمة، تغيير أواخر الكلمة، أواخر الكلمة تتغير من رفع إلى نصب إلى جر، ومن رفع إلى نصب إلى جزم، هذا هو الإعراب. سمي إعرابا لأنه تغيرت الأحوال فيه، وكذلك أيضا لأنه بانت المعاني المقصودة لذلك. إذا أردت أن تخبر، إذا أردت أن تخبر مخاطبك تخبره بماذا؟ بالكلام المعرب، فيعرف مقصودك ويتبين ويتضح على حسب أوضاع العصب، الأوضاع التي تلقيه عليه. الإعراب بكسر الهمزة، الإعراب في الاصطلاح من يقول إنه معنوي هو تغيير أحوال أواخر الكلمة، تغيير أواخر الكلمة هنا للإيجاز، قال تغيير أواخر الكلمة، أواخر الكلمة يتغير، تغيير أواخر الكلمة، هذه تغيير أواخر الكلمة تكون من الصرف وليس من النحو، إنما مراده تغيير أحوال أواخر الكلمة. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، ما هو الكلم المعرب المغير هنا؟ زيد. إذا قلنا تغيير أواخر الكلمة معناه آخر زيد تغير، ما هو آخر زيد؟ الدام. كيف تغير؟ ما إذا لابد من حد مضاف، نقول تغيير أحوال أواخر الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر، وهذا هو المطلوب، هو المقصود هنا تغيير أواخر الكلمة حقيقة كآخر زيد أو حكما كذلك أيضا، لأن بعض الكلمات اختصرت العرب وحذفت أخيرها فجعلت ما قبل الأخير كالأخير، كيد ودمين، كيد ودمين، يد هذا كالحرفان، حرف وشبه من الصرف به وما سعيد، وليس أدنى من ثلاثي نورة قابل تصريف سوى ما غير، يقول المعارف الأخية، وليس أدنى من ثلاثي نورة قابل تصريف سوى ما غير، يعني أن القاعدة أن الكلمات العربية التي تقبل التصريف لابد أن تكون ثلاثة أحرف، حرف يبتدأ به وحرف يقف عليه وحرف يتوسط بينهما، لابد من هذا. إلا بتصريف قال إيه، وليس أدنى من ثلاثي نورة قابل تصريف سوى ما غير. أما إذا دخل التغيير فنجده أحيانا حرفا واحدا مثل كيه، كيه هذا لي من الولاية، أمر بالولاية لي، كيه أمر بالولاية،
صار حرفا واحدا، لكن هذا جاءه التغييرات، كان أصله يوكي ثم هدفت الواو ثم كذا ثم كذا حتى صار كلمة واحدة حرفا واحدا. وكذلك يد أصله يديون أو يديون، يديون أو يديون، فحدثت الحرب عرب أخيرا بكثرة الاستعمال فصار ما قبل الأخير كالأخير، فصار كلمتين حرفين حرفين. فلذلك يقول هنا هل الإعراب إذا كنا أخير الكلمة ما حذف ما غير منه للتصريف للاستعمال يبقى الإعراب معه محذوفا هناك أم يكون على أخيره؟ لا، ينقسم إلى قسمين. قسم يكون الأخير المحذوف منسيا، فعلى هذا يكون الإعراب على ما قبله مثل يدين ودمين دم دمين مثلا كان حذيفا أخير فبقي الميم فصار الإعراب على دمن دمين دمن يدون يدا يجد وعكذا. وأما إذا كانت الكلمة ليست منسية إنما حذفت، إنما حذفت لأجل إعلان صرفي فتكون الإعراب مقدرة على الحرف المحذوف. فتن فتن جاء فتن، رأيت فتن، مررت بفتن، الإعراب أين؟ ما قدره على هذا الموجود، إنما قدره على المحذوف، لأن المحذوف لعلة تصريفية كالسادي، ذكرتم السادي. ولذلك نقول جاء فتن، فتن فاعل مرفوع على مطورة في ضمة مقدرة على الألف المحذوفة من تقع الساكنين، ما نعمل لها التعذر، وهكذا وسيتبين فيما بعد. يقول هنا حقيقة ذلك التغير الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تبديلا، ذلك التغير ما يكون أخيرا التغير أواخر ذلك الأخير ما يكون حقيقة كزيد جاء زيد زيدا زيد، أو حكما كدم ويد كآخر يد ودم، ومراد بتغيير الأواخر تغييره مرفوعا أو منصوبا أو مقصودا بعد أن كان موقوفا، لأن الأسماء قبل التركيب هي موقوفة موقوفا إلى قبل التركيب. والمراد بالكلمة هنا الاسم متمكن، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولم تباشر نون التركيب، يعني المراد هنا الكلمة ليس كل كلمة العربية الألفاظ العربية، إنما المراد فيه هنا قسمان، لأن القسم لأن عادان القسمان هما اللذان يقبلان أوجه الإعراب، وذلك الاسم متمكن، الاسم إذا كان مبنيا يطال له غير متمكن، وإذا كان معربا يطال له متمكن الاسم متمكن، وإذا كان منصرفا مع ذلك يكون متمكن أمكن أمكن أزيد على ذلك. ها جاء زيد هذا متمكن أمكن، جاء أحمد هذا متمكن فقط غير أمكن. لماذا؟ لأنه يعني من خواص الأسماء الصرف هذا يعني عزل عنه. فلذلك يقول المراد بالكلمة هنا الاسم المتمكن والفعل المضارع، وليس كل فعل مضارع أيضا مقصودا هنا، إنما الفعل المضارع الذي خلا آخره مما يغير إعرابه أو ينقل إعرابه، والذي لم يتصل بآخره شيء مما الذي لم يتصل بآخر شيء ماذا؟ مما يغير إعرابه أو ينقل إعرابه، يغير إعرابه قدر مثلا مثل إيه؟ مما يغير إعرابه ما يجب بناءه أو ينقل إعرابه، مما يجب بناءه إذا باشر سنون التوكيد بعد أن كان معربا يكون إيه؟ يكون مبنيا لا يسجنن ولا يكون من الصاغر، وإذا كان ماذا؟ وإذا كان كذلك أيضا أن لا يتصل بآخره ما ينقل إعرابه، ما يجب بناءه أو ينقل إعرابه، لم يتصل بآخره ماذا؟ نون الإناث ولم تباشر نون التوكيد، هنا ما ينقل إعرابه داخل ليس موصولا له، إنما المراد أن لا يتصل ما يجب بناءه وذلك نون الإناث، هذه واحدة. وأعرب مضارعا إنعارية من نون التوكيد مباشر ومن نون إناث كيروا على منطقه، هذا لا يتصل به نون الإناث ولا يتصل به نون التوكيد المباشرة، فإنهما يجبان بناءه ويخرجان عن كونه معربا، هذا هو. ونون الإناث معناه النون الذي تدل على الإناث، ولو استعملت في المذكر أحيانا، العرب أحيانا إذا استهانت بالشخص سمي باسم المؤنث، يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحطعين يضم ويرجعن من دارين بالدهن البلد بعض خفافا هو هؤلاء السرقة حراميين يمرون بالدهن خفافا عيابهم أو عية خير ويرجعن من دارين بعد أن سرقوا أموال الناس بجر الحقائب ممتلئة حقائبهم ولذلك قال هو يرجعنا هذا مذكر ولكنه استحيل في جنون الإناث في هذا المعنى فالمهم أن جنون الإناث معناه أن الأصالة تدل على الإناث وإن استعملت المذكر لاختلاف العوامل الداخلة عليها لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تبديرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونشرحه فيما بعد إن شاء الله.